الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل في علاه أن يسر لنا هذا اللقاء بإخواننا طيبين في مدينة رأس لانوف وفي هذا المسجد الطيب المبارك، نلتقي بكم لنجتمع على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لنسمع ما ينفعنا في أمر ديننا وما يقربنا إلى ربنا. وكلمتي هي شرح لحديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث الذي رواه الإمام الحاكم في مستدركه من حديث أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، ابن عم رسول الله، حبر الأمة وترجمان القرآن، من دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الله جل وعلا الكتاب والحكمة، فاستجاب الله دعاء نبيه ففتح فتحا عظيما على هذا الصحابي الجليل في العلم والإيمان. هذا الصحابي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه النصائح العظيمة لرجل وهو يعظه، ولا شك أن هذا الحديث موعظة عظيمة وذكرى جليلة. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال لذلكم الرجل: اغتنم خمسا قبل خمس، وهي موعظة لعموم المؤمنين، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتنم، أن هذه الخمس غنائم عظيمة جليلة، متى ما من الله بها عليك فاشكر نعمة الله جل في علاه. وأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم باغتنامها لعظيم شأنها، فهو حث من المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمة جميعا أن يغتنموا هذه الأحوال الخمسة قبل أن تأتي عوارض خمس فيشغل المؤمن عن طاعة الله. ولا شك أن المؤمن الذي يسابق إلى الخيرات وينافس في فعل القربات، متى ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمس أحوال في زمنك الحاضر قبل أن تأتي خمس عوارض وشواغل تبعدك عن الخمس الأولى. فلا شك عباد الله أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، قال جل شأنه: وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا أنعم الله عليك بنعمة فاشكرها، فإن الله جل في علاه يحب الشاكرين، لذا أمرنا بشكره أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبين ربنا الجليل أن القليل من عباده من يقوم بهذه العبادة، ألا وهي الشكر، فقال جل شأنه: وقليل من عبادي الشكور. فإذا أنعم الله عليك بنعمة فاشكرها بأن تعتقد بقلبك أن مسديها هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وأن يتذلل اللسان بشكر المولى الكريم المنان على هذه النعمة، وأن تسخر هذه النعمة في طاعة الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وهذا في أي نعمة، فإذا أردت أن يزيدك الله من فضله فينعم عليك بالنعم الظاهرة والباطنة، بنعم الدين والدنيا، فكن من عباد الله الشاكرين. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله جل في علاه يحب الشاكرين، ووعدهم ووعده الحق، متى ما شكروا نعمة الله عليهم أن يزيدهم من فضله. فإن لم نشكر هذه النعم ولم نسخرها في طاعة الله زالت عنا هذه النعمة وحلت النقم وحل العذاب عياذا بالله يا رب العالمين. هذه الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من النعم، فقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. هذه الخمس في الطاعة والعبادة، فيما يقربك إلى الله جل في علاه. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمسا قبل خمس، لأن هذه النعم يأتي عليها زمن ويأتي لها عارض فتشغل وتضعف عن العبادة والطاعة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان هذه الغنائم العظيمة، وأن المؤمن يكون سباقا لفعل الخير، منافسا في الطاعات، مسارعا إلى فعل القربات: شبابك قبل هرمك. نعمة الشباب نعمة عظيمة، والله جل وعلا الحكيم العليم خلقنا من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة، هو الشباب وما بعده، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة للانتقال إلى الدار الآخرة، ليجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. فلا شك أن نعمة الشباب وأن تسخير هذه النعمة في طاعة الله، فالشاب يستطيع أن يقوم بطاعات عظيمة جليلة من قيام وصيام وإعانة على البر والتقوى وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك. الشاب في مقتبل عمره متى ما سخره في طاعة الله عمر حياته بالخير والطاعة. جاء عند ابن ماجه من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، أي قاربنا البلوغ، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. انظروا كيف كانت الناشئة ومن قارب البلوغ يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لنيل العلم، فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان وعلمهم القرآن فازدادوا به إيمانا. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. لعظيم أمر الشباب وعظيم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهم خاطبهم في غير ما حديث. ففي حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجه. فتسخير هذا الزمن من العمر في الطاعة، في العبادة، في ما يرضاه الله جل في علاه، في تحصيل العلم وبذله والدعوة إليه، لا شك أنها غنيمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والموفق من وفقه الله. الموفق من وفقه الله جل وعلا لاستغلال عمره في طاعة الله. وتأمل، من اغتنم هذه الغنيمة وعبد الله جل وعلا حق عبادته حال شبابه وهرمه، وكان من الطائعين المتبعين للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يكرمه الله رب العالمين في الآخرة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم أن تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل، يوم أن يحشر الناس حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يوم يحشر الله الأولين والآخرين في أرض المحشر. نعم، أهل الطاعة، من اغتنم هذه الغنيمة وشكر هذه النعمة وهي الشباب، فكان في طاعة الله، كان في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، اغتنم هذه الفرصة، ما ضيعها في اللهو والزهو، ما ضيعها في المعاصي وفي المنكرات والموبقات، ما ضيعها فيما يسخط الله رب العالمين، وإنما سخر هذه النعمة وشكرها فجعلها في طاعة الله، فصام وصلى وقام وزكى وأمر بالمعروف، نهى عن المنكر، حفظ القرآن، بر والديه، إلى غير ذلك من أبواب الخير وأبواب الطاعة. يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إذن هذه هي الغنيمة الأولى: شبابك قبل هرمك. إذا مد الله لك في العمر وعمر هذه الأمة، أعني أهلها، ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك، قليل. فالإنسان في حال الكبر يكون ضعيفا، قد لا يستطيع القيام ولا يستطيع الصيام، ويعجز عن كثير من الطاعات والقربات. فاغتنم أيها الشاب هذه الغنيمة العظيمة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاكرا ومذكرا للمؤمنين والمؤمنات أن يغتنموا هذه الفرص، أن يغتنموا هذه المواسم ولا يضيعها. قال: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. لا شك عباد الله أن الصحة، أن يمن الله عليك بالصحة والعافية، أن ينعم الله عليك بقوة الجسد والعقل، لا شك أنها نعمة جليلة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث عبد الله بن عباس عند الإمام البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهي نعمة، وإذا علمت أنها نعمة فاشكر الله عليها، ومن شكرك لله على ما أولاه وأنعم به عليك أن تسخر هذه النعمة وهي الصحة في طاعة الله. فالصحيح القوي يستطيع أن يقوم في الصلاة بخلاف المريض، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. من كان قويا معافا فليسخر هذه النعمة في طاعة الله، من قيام وصيام وإحسان وبر وغير ذلك من القربات. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: مغبون فيهما كثير من الناس، أي أن كثيرا من الناس غبن وكان خاسرا حيث أنه لم يسخر هذه النعم في طاعة المنعم جل شأنه. وصحتك قبل سقمك ومرضك، فالإنسان في حال المرض قد لا يستطيع أن يقوم من الفراش، كثير من المرضى لا يستطيع أن يأتي بيوت الله فيصلي فيها، لا يستطيع أن يصوم رمضان، لا يستطيع أن يفعل أعمالا كثيرة من زيارة الأرحام وغير ذلك من الأعمال. فمتى ما من الله عليك بهذه النعمة فسخرها في الطاعة. كثير من الناس تراه صحيحا قويا معافا فيصرف هذه النعمة فيما يغضب الله من سفر للمحرمات وفعل للموبقات، من تضييع للفرائض الواجبات، من سهر ولهو، بل بعضهم هداه الله يتناول من المحرمات كالمسكرات والحبوب المهلوسات وغير ذلك ما يذهب به هذه النعمة، ما يزيل به هذه الصحة، فهذا مغبون كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان في حال الصحة يكون قويا مقبلا على الخير فاعلا له، نعم معرضا عن الشر، هذا إذا وفقه الله جل وعلا. فهذه غنيمة. تأمل حال كثير من الناس لترى قول النبي عليه الصلاة والسلام: رأي العين مغبون فيهما كثير من الناس. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وفراغك قبل شغلك. فإذا من الله عليك بنعمة الصحة والعافية، ومن الله عليك بنعمة الفراغ والزمن، فكفيت أمر دنياك، سهل الله لك مأكلا ومشربا ومنكحا ومأوى، سهل الله لك أمر دنياك، فكنت في فراغ فاملأ هذا الفراغ بطاعة الله سبحانه وتعالى، املأه بالعلم والتعليم، املأه بالصلاة وقراءة القرآن، املأه بزيارة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار وإكرام الضيف وغير ذلك. لأن الإنسان في حال الشغل إذا أتته هذه العوارض التي تصرفه وتشغله عن التفرغ للطاعة وعن فعل القربة يشغل كثيرا. فمتى ما من الله عليك بالوقت وكنت متفرغا فتفرغ لطاعة الله. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ويديك رزقا. من أصبح وهمه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فمتى ما كان المؤمن طائعا لله مراقبا له متابعا لرسوله عاملا بما أمره الله جل وعلا مجتنبا لما نهاه الله جل وعلا مغتنما لهذه الفرص العظيمة، تأمل حال كثير من الناس يعطيه الله جل وعلا هذه النعمة وقت طويل فيملأه بما يغضب الله ولا يرضى، فتراه من سفر لآخر في المعاصي والمنكرات والموبقات، تراه من مجلس لآخر فيما لا يرضاه الله جل وعلا. فالمؤمن يشكر نعم الله عليه. أمر الزمن عظيم، لذا أقسم الرب الكريم جل شأنه به لعظيم أمره. ولأن كثيرا من الناس ما اغتنموا هذا الوقت وهذا الفراغ، فقال سبحانه: والعصر، والعصر هو الزمن، إن الإنسان لفي خسر. انظر هذا التأكيد وهذا العموم في خسارة عظيمة، إلا من استثنى الله جل وعلا، الذين عمروا أوقاتهم بطاعة الله، الذين سخروا شبابهم فيما يرضاه الله، الذين في حال صحتهم كانوا كما أراد الله منهم أن يكونوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأمر الفراغ متى ما ملأه المؤمن بالطاعة والخير غنيمة. وانظر حال الشاب، متى ما ملأ وقته وفراغه بالطاعة جعل الله له البركة في دينه ودنياه، وإذا ملأ الفراغ هذا بالمعصية أعرض عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذه الأوقات رعاك الله، اغتنمها في الخير، اغتنمها في الطاعة، اغتنمها في التسبيح والتهليل والاستغفار. نعم، فهي من النعم العظيمة التي غبن فيها ولم يسخرها كثير من الناس. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فالإنسان إذا شغل يشغل عن كثير من الطاعات بسبب هذه المشاغل العارضة. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن ذكر الشباب والصحة والفراغ، قال: وغناك قبل فقرك. في حال الغنى، متى ما أنعم الله عليك بالمال الحلال فابذله في طاعة الله وسخره فيما يرضاه الله، فالله أنعم عليك بهذا المال ويحب منك أن تبذله فيه، فإن بذلته فيه وأعطيته فيه رضي عنك وزادك من فضله، فما تنفقه يخلفه الله سبحانه وتعالى. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي فيجازيكم. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما أنفقتم من شيء، انظر أي شيء تنفقه، ولو قليلا، ولو شقة تمرة، ولو كلمة طيبة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين جل شأنه. ويقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ما نقص مال من صدقة. صدقة ما تنقص المال، تزيده، لأن البركة من الله، والله جل وعلا هو من أعطانا هذا المال وهو من يرزقنا، وإنما يؤتى رزق الله بطاعته. إذن متى ما من الله عليك بالمال والغنى فأنفقه في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمؤذنه بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلال. أنفق وأعطي لله ابتغاء وجه الله، ولا تخش من ذي العرش، وهو الله الكريم العظيم الجليل جل شأنه، إقلال، وإنما يرزقك، وإنما يخلفك، وإنما يضاعف لك كما وعد، ووعده الحق جل شأنه ولا يخلف الله وعده. كثير من الناس متى ما أنعم الله عليه بهذه النعمة لم يشكرها، تراه يطغى فيصرف عن الخير ويتكبر عن الخلق ويترك الأوامر ويفعل النواهي، كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فمن الناس من لا يصلحه إلا الفقر، يعلم الله حاله أنه إن أغناه قاده هذا الغنى إلى الطغيان. فالإنسان يحمد الله الملك الديان على كل حال من الأحوال، فالله أرحم بنا من أنفسنا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقد ذكر الله لنا قصصا منها ما قصه الله علينا من قصة قارون لما أتاه الله المال مالا عظيما حتى إن مفاتيح خزائنه لا يحملها العصبة من الرجال، ما بالكم بالباب، ما بالكم بتلك الخزائن، وما بالكم بما فيها من الأموال الطائلة. لم يشكر نعمة الله عليه، لم يسخرها، لم يعطي الفقراء، لم ينظر إلى الأرامل، ما سخر هذه النعمة في طاعة الله، وإنما نسبها إلى كسبه وعلمه، ولم يشكر المنعم جل شأنه، فخسف الله به الأرض، ومن تكبر أذله الله. نسأل الله السلامة والعافية. فالغنى يستطيع الواحد متى ما كان ميسور الحال أن يتصدق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. انظر، من منا يتعاهد جيرانه بمثل هذه الأشياء؟ المرق لحم وماء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنعم الله عليك باللحم فأكثر الماء وتعاهد جيرانك، أعطي جيرانك. هكذا لنكن عباد الله، لينظر الغني منا الفقير ليحسن، فإن الله يحب المحسنين والله مع المحسنين. فالمؤمن ينفق القليل والكثير، ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تقل هذا دينار فكيف أنفقه، أو هذه قطعة خبز فكيف أعطيها. انظر إلى عظيم الطاعة والعبادة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا المؤمنات، فقال: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشا. انظر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة جارتها، أي من المعروف الصدقة، فتتعاهد الجارة جارتها، سيما إذا كانت فقيرة، سيما إذا كانت مطلقة أو أرملة، سيما إذا كانوا أيتام فقراء، ولو أن تتصدق بفرس الشاة، برجل الشاة. فالإنسان يجد ويجتهد، واعلم أن صنائع المعروف ومن ذلكم الصدقة والإحسان تقي مصارع السوء بإذن الله رب العالمين، وأن صنائع المعروف والصدقة من تفريج الكربات، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اجعل لك في كل يوم قدرا من المال متى ما توفر تبذله لله وفي الله، تذوق حلاوة الطاعة والإنفاق، ويخلف الله عليك ويثيبك جل شأنه، وغناك قبل فقرك. فالإنسان في حال الفقر لا يجد ما ينفقه، فهو من أهل الزكاة، قد يعمل ببدنه إذا كان صحيحا، قد يساعد بارك الله فيكم بعمل أو غيره. لكن نعمة المال متى ما أعطاك الله إياها، وأعني المال الحلال، أما المال الحرام فهو وبال على صاحبه. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وحياتك قبل موتك. اعلم أن الله جل وعلا خلقك في هذه الحياة لتعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأن هذه الحياة لا بد فيها من موت، إذ لو خلد فيها أحد لكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد مات. قال الله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات وكلنا سيموت. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن سنموت كما قال الله جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فذاك وقت كلنا آتي، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فأنت في حال الحياة سخرها في الطاعة، ما تدري متى تأتيك منيتك، ما تدري في أي وقت يقبض الله روحك، فعمر حياتك بالطاعة وتحسن الخاتمة. فإذا كنت في هذه الحياة مطيعا لله مطمئنا بذكره فأنت في نعيم وفي الآخرة في نعيم. قال المولى الجليل سبحانه إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا وفي قبورهم وفي الآخرة. في الدنيا في طاعة وإيمان ويقين، يقول الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذه القلوب لا تطمئن إلا بالطاعة، بتلاوة القرآن وطاعة الرحمن واتباع رسول الأنام. لا تطمئن هذه القلوب بالمعاصي بل تضيق، لا تطمئن هذه القلوب بالمخالفات بل تكون في الضنك. وإنما الراحة، كل الراحة والنعيم في الدنيا والسعادة فيها بطاعة الله سبحانه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيمان وعمل صالح في الدنيا، ما جزاؤه؟ فلنحيينه حياة طيبة. هذه هي الحياة السعيدة، الحياة الطيبة بطاعة الله. يذوق المؤمن حلاوة الإيمان متى ما جد واجتهد في طاعة الرحمن، كما في الصحيحين من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أيها المسلم حلاوة لا نظير لها، هي أحلى من كل حل. حتى قال بعض السلف مبينا عظيم حلاوة الإيمان إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. والمراد بجنة الدنيا هذا النعيم المقيم في الطاعة والاستقامة وقوة الإيمان، فيذوق المؤمن حلاوته. نعم، إذن الطاعة الطاعة والاستقامة الاستقامة. من سخر عمره لله أعطاه الله جل وعلا وكفاه أمر دنياه، وإذا انتقل إلى قبره كان في نعيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا متى؟ هذا في الدنيا. قالوا معبودنا الله وإلهنا الله فهو الذي نعبده وحده، واستقاموا على شرعه ففعلوا الأوامر وتركوا النواهي. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن، هذا في حال الاحتضار عند خروج الأرواح من أجسادها. ينزل الله جل وعلا ملائكة بيض الوجوه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد والترمذي وغيرهما من حديث البراء، معهم الكفن من أكفان الجنة والحنوط من حنوط الجنة، فيجلسهم ملك الموت عند رأسه، رأس المؤمن الطيب الطاهر، فيقول يا أيتها النفس الطيبة خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. كانوا في الدنيا طائعين، فعند خروج أرواحهم بشرهم الله رب العالمين بهذه البشارات العظيمة، لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيكون المؤمن الذي سخر هذه النعمة الحياة في طاعة الله في روضة من رياض الجنة، فيفتح له نافذة إلى الجنة ويرى مكانه فيها، فلما يرى ما فيها من النعيم المقيم يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وولدي. فيقال له نم نومة العروس. انظر، كل ذلك دلالة على ما في القبر من نعيم. نسأل الله يجعلنا من أهل النعيم في الدنيا والآخرة. نعم، وكذا فيه الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. عند خروج المؤمنين من قبورهم يبشرون ببشارة عظيمة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، أي النار، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وهو يوم القيامة، وتتلقاهم الملائكة. وهذا عند خروجهم من قبورهم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم يوردون إلى حوض رسول الله فيشربون منه شربة لا يظمأون بعدها أبدا، يعطون صحائف أعمالهم بأيمانهم فيرجعون فرحين مسرورين. يثبتهم الله على صراط الآخرة، لما ثبتوا على صراط الدنيا، لما ثبتوا في الدنيا على توحيد الله رب العالمين وعلى الإيمان به وطاعة الرسول الأمين، يثبتهم الله على صراط الآخرة إلى أن يساق أهل الجنة إلى الجنة زمرا وجماعات، كما قال الله جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. في الدنيا كانوا في نعيم، وعند خروج أرواحهم بشرتهم الملائكة الميامين، وفي قبورهم في نعيم، وعند خروجهم من قبورهم تلقتهم الملائكة مبشرين، وهكذا في عرصة يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، وعند دخولهم الجنان تستقبلهم ملائكة الرحمن مبشرين بمغفرة الله منه ورضوان. نعيم عظيم، لأنهم سخروا هذه النعمة واغتنموا هذه الغنيمة ألا وهي الحياة. أسأل الله أن يجعلنا من عباده المؤمنين الطائعين، وصلى الله على نبيه الأمين وآله وصحبه الغر الميامين، والحمد لله رب العالمين.